بالبيع إلى الرجل قبل أن أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباس.
هذه الترجمة هي قول البخاري باب بيع الملامسة. أورد تحتها حديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة، لأنه حديث مشتمل على الاثنين، مشتمل على المنابذة ومشتمل على الملامسة. الملامسة فأورده من أجل الملامسة، وسيورده أيضا في باب المنابذة من أجل المنابذة. وفسرت المنابذة بأن ينبذ أو يطرح عليه الثوب ويصير بيعه بذلك دون أن يقلبه، والملامسة أن يضع يده على الثوب ويلمسه دون أن يقلبه ودون أن ينظر إليه. وفسرت بأنها من الجانبين، يعني كون هذا يطرح إليه ثوبه وهذا يطرح إليه ثوبه، ويكون البيع بهذا المنابلة من الجانبين والملامسة من الجانبين. الملامسة هذا يلمس ثوب هذا دون أن يقلبه، وهذا يلمس دون هذا دون أن يقلبه، والبيع يتم بهذا دون أن يكون هناك نظر في المبيع. ففيه جهالة وفيه غرر، فنهي عنها. يعني هذا البيع الذي هو كون الإنسان يضع يده على الثوب وبمجرد وضع يده دون أن يقلبه، ودون هذا يضع ثوبه على يده هذا وهذا يضع يده على ثوبه هذا، ثم يكون البيع بهذه الطريقة، هذا لا يجوز ولا يجوز. بل الإنسان ينظر في السلعة التي يريدها ويقلبها، وإذا أعجبته اشتراها دون أن يكون منوطا بهذه هذا العمل من الجانبين، كون هذا يضع يده على ثوب هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا، ثم يلزم البيع ويستقر في هذا العمل. وكذلك المنابذة أيضا هي من الجانبين، لأنها هذا ينبغ إليه ثوبه وهذا ينبغ إليه ثوبه، ويتم البيع بهذا، يعني أيضا هذا فيه جهالة وغرر.
أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
هذا هو محل الشاهد، والملامسة لا، ونهى عن الملامسة وهي لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني لو مجرد وضع يده عليه يعني يكون تم البيع بينهما بهذا. والأصل أن الإنسان ينظر إلى السلعة التي يريد فيكون على بينة منها، لا أن يكون بهذه الطريقة التي تشبه الخداع والقمار، وإنما يكون على وضوح وعلى بينة.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباس.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ما ترجم له البخاري وهو الملامسة، لأنه مشتمل على النهي عن لبستين وعن بيعتين، قد أورده البخاري هنا من أجل البيعتين، وهي بيع اللماس والنباس، يعني الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة. محل الشاهد من قوله اللماس، اللماس يعني الملامسة، يكون يلمس هذا ثوب هذا وهذا يلمس هذا، ثم يتم البيع بينهما بهذه الطريقة. وهو أيضا مشتمل على لبستين، وسيذكره المصنف رحمه الله في موضع آخر، وأورد لبسة واحدة، يعني هنا ذكر لبسة واحدة وهي الاحتباء، يحتبي الرجل في الثوب الواحد ويجعل طرفه على عاتقه قد سبق أن مر ذكر الاحتباء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن يحتبي الإنسان في ثوب يعني يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم يلف عليهما ثوبا على مؤخره ومقدمه فيكون أعلاه مفتوح يمكن أن ترى عورته من فوق. فهذه الهيئة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما فيها من انكشاف العورة أو التعرض لانكشاف العورة وظهور العورة. ولكن المصنف رحمه الله أورد الحديث كما عرفنا من أجل الجملة الأخيرة وهي البيعتين اللماس والنبال، ونقصد منه اللماس الذي هو الملامسة.
باب بيع المنابذة. وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
وهذه الترجمة وهي المنابذة هي مثل الترجمة السابقة أورد البخاري رحمه الله تحتها هذين الحديثين الذين سبق أن مر في الترجمة السابقة، وما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، إلا أنه أوردهما بطريقة أخرى بإسناد آخر بإسنادين آخرين وبلفظين مختلفين، لأنه هناك من ذكر حديث أبي هريرة في لفظ وذكر هنا بلفظ آخر، وكذلك حديث أبي سعيد. وكل من الحديثين دال على الملامسة والمنابذة، فأوردهما في باب الملامسة ثم أوردهما في باب المنابذة، ولكن بألفاظ مختلفة وبأسانيد غير الأسانيد المتقدمة. كما عرفنا أن هذه طريقة البخاري كثيرا أنه يأتي بالحديث مكررا، ولكنه إذا كرر لا يفلي المقام من فائدة جديدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، إما في الإسناد والمتن جميعا كما هنا، فإن الإسناد يختلف عن ما تقدم وكذلك المتن يختلف عن ما تقدم، ففي اختلاف في الإسناد واختلاف في المتن، وقد يكون الاختلاف في الإسناد وقد يكون الاختلاف في المتن. والإمام البخاري رحمه الله عندما يكرر كما عرفنا هذا مرارا وتكرارا عندما يكرر لا يفلي المقام عند التكرار من فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إسنادية أو متنية. أما كون الإسناد والمتن يأتي بصيغة واحدة وعلى نسق واحد فهذا نادر في صحيح البخاري، قد أحصاه العلماء وقالوا إنه في حدود 20 حديثا الذي حصل التكرار فيه إسنادا ومتنا في الصحيح كله في حدود 20 حديثا. وهذا إنما يحصل للبخاري عندما يضيق عليه المخرج، كون الحديث ما جاء من طرق متعددة أو ما وصل إليه من طرق متعددة، واضطر إلى أن يورده في مكان آخر ليستدل به على شيء، فإنه لضيق المخرج يضطر إلى أن يأتي به بإسناده ومتنه. ولكن هذا في غاية الندرة، وهو في الصحيح في حدود 20 حديثا، مع كثرة الصحيح كثرة ما فيه من التكرار لا يعني ما وقع مكررا بإسناده ومتنه في حدود 20 موضعا فقط كما ذكر ذلك بعض العلماء.
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمفرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترق البيوع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
باب نهي البائع أن يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة. ثم قال والمقرات التي صري لبنها وحبس في الضرع أياما. وساق تحت هذا الحديث المقصود بالتحفيل هو جمع اللبن في الضرع تجميعه في الضرع بحيث يعني لا تحلب لمدة حتى يكون يجتمع اللبن فيظن من يراها بأنها ذات لبن كثير وأن هذه عادتها ولا يدري هل معرفة له بها أن هذه الكثرة إنما جاءت عن طريق التحديد وعن طريق الحبس كونها لا تحلب مدة فكثر اللبن وضاق وامتلأ الضرع نتيجة لعدم حلبها فيقال له تحفيل ويقال له تصرية لا تحفل الإبل المحفلة هي التي تترك حتى يجتمع اللبن في ضرعها وهو من الجمع ومن التجميع لأن الحفل هو الجمع والتحفيل هو التجميع والاحتفال هو الاجتماع والمحفل هو مكان الاجتماع الذي يكثر فيه الاجتماع. فقيل للإبل والبقر والغنم المحفلة وقيل تحفيلها أي تجميع اللبن في ضرعها عن طريق عدم حلبها وبقائها دون حلب حتى يكثر اللبن عن طريق عدم الحلب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من التدليس ولما فيه من الغرر لأن الإنسان إذا جلب ناقة أو بقرة أو شاة وضرعها مليء محتبس اللبن فيه يظن أن هذه شأنها أن هذا شأنها فيشتريها ظنا منه أنها ذات لبن وما درى أن هذا جاء عن طريق التدليس فجاءت الأحاديث المنعي من ذلك وأن من اشترى فهو بخير النظرين يعني إذا حلبها ورأى أن هذا اللبن الذي في الضرع إنما هو نتيجة الحبس والتصرية والتحليل فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر, يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلب منها في هذه الفترة التي هي عنده. والرسول والبخاري رحمه الله ذكر الإبل والبقر والغنم, وليس في الحديث إلا ذكر الإبل والغنم, وإنما ذكر الجميع لأن النتيجة واحدة والمؤدى واحد, وأنه لا فرق بين بهيمة الأنعام في ذلك. فالنصوص التي جاءت في الإبل وجاءت في الغنم أيضا الحكم في البقر كذلك, لأنه لا فرق بين محفلة ومحفلة سواء كانت من هذا النوع أو من نوع آخر. فمجيء النصوص الإبل والغنم يدل على أن غيرها مثلها في ذلك. فالبقر التي لم يأتي لها ذكر في الحديث الحكم فيها واحد كالحكم في الإبل والغنم. فترجمة البخاري رحمه الله لذكر البقر مع أنه لا ذكر لها في الأحاديث لبيان أن الحكم في ذلك واحد, وأن الحكم الذي ثبت للإبل والغنم أيضا هو ثابت للبقر عن طريق القياس عن طريق المماثلة, إلا فرق بين هذه وتلك. وذكر البخاري رحمه الله في الحديث نص على البائع لأنه هو الذي يحصل منه التبليغ, عندما يريد أن يبيع يصريها فيجعل لمن يحتبس فنهي البائع. وذكر البخاري رحمه الله لنص على البائع إشارة إلى أن غير البائع إذا أراد أن يعني يجمع اللبن فيها إما لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض أنه لا بأس به, لا بأس بذلك, ليكون بدلا من كون يعني يحلبها كل وقت يعني يتركها مدة لوقت معين, يعني وقت يأتي عنده ضيوف أو عنده ولد يسقيه منها ربيع يسقيه منها وأراد أنها يعني اللبن يجمع لهذا الغرض لا بأس. وهذا هو مراد البخاري من تقييده بذكر البائع, لأنه ما ذكر باب النهي عن تحليل وإنما قال نهي البائع, لأن البائع هو الذي إذا حفل دلل ولبس على الناس. وأما من يريد أن يحفل لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض فهذا لا يدخل تحت المنع. نعم, أنه ذكر التحليل ثم ذكر المصرات والذي جاء ذكرها في الأحاديث, وأن التصرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يظن أنه يعني كثير مع أنه ليس بكثير, ولهذا قال الماء الذي حبس وقال أنه صري وتصرية الماء حبسه لمكان, وتصرية الإبل حبس لبنها في ضروعها دون أن يحلبها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر في الضرع فيصير محبوسا مكتمدا اللبن في الضرع. المحضرات هي التي صري لبنها وحبس حقن يعني في ضرعها فلم تحلب اياما حتى تجمع وكفر.
فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتربها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.
لا تصروا الإبل لا تصروا الإبل فمن ابتاعها فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. يعني اولا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريط، يعني هذا نهي للبائعين ان يفروا الابل من اجل البيع، من اجل ان يظن انها ذات لبن، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم انه بين الحكم فيما اذا حصل شراء هذه المفرات، اذا وقعت المخالفه ولم يحصل امتثال امر الشارع في النهي عن التفريط، ثم حصلت التفريط وشريت المفرات، من ابتاعها اي شراها هو بخير النظرين بعد، يعني اذا حللها هو بالخيار، ان شاء يمسكها يمسك والبيع نفذ ولزم، وان شاء يردها وان يتخلص منها لانه تبين له ان ذلك اللبن الذي في بطن في فرعها ليس لانها ذات لبن، ولكن لان اللبن حبس في فرعها ايام، وهو نتيجة الحبس وليس نتيجة كثرة اللبن. إن شاء أن يبقيها بعد أن تبين له أنها مضرات يبقيها، والبيع لزم ونزل لأنه روي بالعيب وأقر البيع برضاه به بعد اطلاعه على العيب. والإنسان إذا بيع شيئا معيبا ثم روي بالعيب لزم واستقر البيع، لكن إذا أراد أن يرد بسبب العيب فيرد المفرات، ولكن يرد معها صاع من تمر، يرد معها صاع من تمر يعني مقابل اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه منها يرد معها صاع من تمر مقابل اللبن. والعين المعيبة وهي الشاة أو الناقة أو البقرة ترد، ويرد معها صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذ من تلك المفرات. وإن شاء ردها وقع من تمر. وجاء عن جماعة من الرواة عن أبي هريرة أنهم قالوا صاع تمر وسكتوا ولم يذكروا شيئا آخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه أنه قال يردها وصاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة أيام، يعني ففيه التنصيص على أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وفيه أيضا ذكر الطعام بدل التمر. وجاء في بعض الروايات عن ابن سيرين من تمر ولم يذكر لا طعام قال صاع من تمر ولم يذكر ثلاثة، ما قال كما جاء في الرواية السابقة عنه أنه له خيار ثلاثة أيام، وإنما روى كغيره أنه صاع من تمر، جاء عنه كما جاء عن غيره أنه صاع من تمر، فجاء عنه ذكر التمر وجاء عنه ذكر الطعام وجاء عنه ذكر الخيار ثلاثة أيام، أنه قال صاع من تمر ولم يقل ثلاثة، والتمر أكثر، يعني هذا كلام البخاري، كلمة التمر أكثر يعني الذين رووا ذكر التمر أكثر من الذين رووا غيره، والذين ذكروا الطعام هم ليسوا بشيء أمام الذين ذكروا التمر. ثم أيضا يمكن أن يجمع بين من روى الطعام بأنه يفسر بالتمر، لأن الطعام لفظ عام يشمل التمر ويشمل غيره، فيكون ذكر الطعام مطلقا والروايات الأخرى التمر مقيدة فيحمل مطلق على المقيد، وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين رواية ابن سيرين كون مرة ذكر الطعام ومرة ذكر التمر، فإن الطعام يدخل تحته التمر وهو لفظ مطلق ويفسر به، فتفسر الرواية الأخرى التي جاءت عنه وجاءت عن غيره وهي التمر. ولهذا قال البخاري والتمر أكثر، يعني الروايات عن أبي هريرة التي فيها ذكر التمر أكثر من غيرها. فإذا ما جاء من ذكر الطعام يحمل عليها ويكون من حمل المطلق على المقيد، ولا يكون اضطرابا في الحديث، لأن الاضطراب يعني لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن رد النصوص بعضها إلى بعض وترجيح بعضها على بعض. وهنا رواية التمر يعني راجحة من جهة كثرة رواتها، ثم أيضا مجيء الطعام يمكن أن يفسر بالتمر وأن يحمل على التمر، وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين الروايات، وأنه يمكن الجمع بينها بهذه الطريقة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ومطابق لما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أن من اشترى شاة محفلة فإنه يردها ويرد معها صاعا. فما جاء عن أبي هريرة من الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأتى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في المفرات، فمنهم من رأى أن ترد المفرات ولا يرد معها صاع من تمر، و اعترضوا او اجابوا عن الحديث في اجوبة، منهم من قال ان فيه هذا الاختلاف الذي فيه على ابي هريرة، ومنهم من قال ان ابن مسعود ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس مثل ابن مسعود في فقهاء الصحابة. والامام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما اورد هذا الايراد من بعض الفقهاء على هذا الحديث قال إن من فعل هذا أو من قال هذا آذى نفسه وضر نفسه بذلك، لأن هذا كلام في أبي هريرة وقدح في أبي هريرة لا يجوز مثله، والذي يفعله إنما يكون بذلك آذى نفسه. وقال لعل البخاري رحمه الله من أجل هذا أورد أثر ابن مسعود ليبين أن ابن مسعود نفسه الذي هو من فقهاء الصحابة أفتى بطبق ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء عن ابن مسعود الفتوى بما يطابقه. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصاع وأنه رد معها صاع ورد معها صاع إنما هو مستند في ذلك إلى النص، وأنه يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا كونه يرمن شيء من غير جنسه وكونه ينص عليه بنوع آخر يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه إنما بناه على شيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون له حكم الرفع، وإن لم يكن له حكم الرفع فهي فتوى من ابن مسعود، وقد أفتى بطبق ما جاء عن أبي هريرة. فالقدح في رواية أبي هريرة وكون ابن مسعود من فقهاء الصحابة ولم تأتي عنه رواية في ذلك يعني مسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقدح فيما جاء عن أبي هريرة. ثم إن فتوى ابن مسعود بطبق ما جاء عن أبي هريرة يدل على الثقة وعلى أن ما جاء عن أبي هريرة أنه كاذب وأنه لا غبار عليه ولا نقص فيه ولا يطعن فيه، وكل ما ثبت عن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة فإنه حجة معتبرة عند العلماء. ومن قدح برواية أبي هريرة من أجل أبي هريرة فإنه إنما ضر بذلك نفسه وآذى نفسه بذلك، كما أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم إنه نقل عن أبي المظفر بن السمعاني في كتابه للسلام أنه قال: التعرض للصحابة دليل على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. يعني من يتعرض للصحابة أو يقدح فيهم فإن هذه علامة على خذلان من فعل ذلك، لأن يعني القدح في الصحابة والنيل منهم علامة على خذلان من قدح، هي دليل وعمارة على أن من يتولى هذا أنه ينادي على نفسه بالخذلان والعياذ بالله. لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول بتعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يقدح فيهم ويطعن في رواياتهم من أجلهم، فإن هذه والعياذ بالله من أخطر الأمور. القدح في الناقل قدح في المنقول، ولا يجوز أن يقدح في أحد من الصحابة بروايته، لأنهم كلهم عدول، الواجب الثناء عليهم وقبول ما يأتي عن طريقهم وعدم التعرض بالحق بشيء من ذلك، بل الواجب هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقهم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كلمة أبي المظفر السمعاني كلمة جيدة، كلمة عظيمة، وهي أن التعرض للنبي من الصحابة علامة على خذلان من فعل ذلك، وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرض لجنابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال في آخره، وهذا شيء خارج عن موضوع الترجمة، وتلقى الركبان، تلقي الركبان وتلقى الجلب، هذا جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تلقي الركبان، وهي أن الناس الذين هم في البلد ويعرفون الأسعار يظهرون ويستقبلون أصحاب الجلب فيشترون منهم، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه ضرر على الناس المجلوب عليهم وضرر على الجالبين، وضرر على المجلوب عليهم.
فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباس، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وهذه طريقة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في الموضوع، وفيها عدة أمور غير التصريع، فيها النهي عن تلقي الركبان، وهو الذي جاء في آخر حديث عبد الرحمن مسعود الذي قبل هذا، ولا تلقى البيوع، ومقصود تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان، مقصود من هذا كما أشرت كون أهل البلد أو بعض أهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالبين ثم يشترون منهم، فإن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر على أهل البلد ولما فيه من الضرر على الركبان الذين جلبوا، لأن الذين جلبوا يشرى منهم برخص، والذين جلب عليهم حيل بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها أناس يحبسونها عندهم ويبيعونها في أوقات مختلفة، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر للجالبين والمجلوب عليهم. ولا يبيع حاضر اللباس المقصود من هذا أنه إذا جاء أحد من البادية ومعه شيء مجلوب غنم أو ثمن أو غير ذلك، لا يأتي واحد من أهل الدكاكين ويقول لا تبيعه على الناس، ضعه عندي في الدكان وأنا أبيعه لك على الشعر، ويكون أحسن لك من كونك تبيعه. نهى عن ذلك رسول الله
على سبيل الجنان،
لأن هذا فيه منع استفادة الناس بعضهم من بعض واحتكار الفائدة والاختصاص بالفائدة في هذا الذي الحاضر الذي أراد أن يبيع لهذا الباد، لا يبع حاضر لباد. ولا يبع بعضهم على بيع، هو هذا أيضا عرفناه بالأمس والترجمة في البخاري بأنه على بيع أن يبيع على بيع أخيه، قد عرفنا أنه يكون هناك سلعة بيعت والمشتري له الخيار، فيأتي إنسان إلى البائع ويقول رد، يعني بينهم يوجد خيار، فيأتي البائع ويقول ردها من الذي اشتراها وأنا أشتريها منك بأكثر مما اشترى هذا، لأن هذا بيع على بيع، بيع على بيع، والبيع على البيع لا يجوز، والشراء على الشراء لا يجوز. ولا تناجشوا أيضا كذلك مرة، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أو أن البائع نفسه يأتي لأمور تراكب وتجعل المشتري يتعلق بالسلعة ويزيد في ثمنها، هذا يسمى النجش وهو لا يسوء ولا يجوز. فلا تصروا على الغنم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، ولا تصروا على الغنم، من ابتاعها فهو بخير النظرين، وإن شاء أمسكها أي بعد أن يحلبها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر.
باب إن شاء رد المصرى وفي حلبتها صاعا من تمر.
وذكر التمر أو التنصيص على التمر لأنه غالب التمر غالب القوت، لأن التمر هو غالب، هو القوت الغالب في المدينة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر التمر لأنه طعام، وجاء بعد بدل اللبن لأن اللبن طعام والتمر طعام، وكل منهما من أجود الأطعمة، فاللبن من أجود الأطعمة والتمر من أجود الأطعمة، وإنما لم يرد اللبن لأنه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن المشتري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد، ليس هذا الشيء الذي حصل فيه الاختراق، وإنما جعل الذي يرد هو تمر يدفعه المشتري مع الشاة أو مع الناقة أو البقرة المفرات إذا أراد التخلص منها، وأما إن أراد إمساكها ورضي بعيبها فإنها تبقى وينفذ البيع ويبقى الأمر على ما كان.
باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. وقال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
وهذه ترجمة يا باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. أورد فيه حديث أبي هريرة من طريق أخرى وبين فيه أن هذا الصاع من التمر أنه مقابل هذه الحلبة التي حلبها، هذا اللبن الذي حلبه من الشات، وأن هذا عوض عن هذا الذي استفاده المشتري من تلك الشات المفرات، معناه أنه إذا كان حلبها يرد معها طعم من تمر، لكن إذا لم يحلبها فإنها ترجع، لكن لا يعلم أنها مصرات إلا إذا حلبها، لا يتحقق معرفة أنها مصرات إلا بالحلف، وأن بدون حلف لا يعرف إلا بالبينة. يكون أناس يعرفون أن صاحبها صراها، فهذه إذا ردها فإنه يردها بدون شيء، وإنما الرد في مقابل الحلف. فإذا لم يوجد الحلف فإنه لا تمر يرد معها، لأن التمر إنما هو في مقابل الحلف. فإذا ردت المصرات قبل أن تحلب فإنه لا يرد معها شيء، لأن المشتري ما استفاد منها شيئا وما حصل له منها فائدة. فإذا حلبها ورأى أنها مصرات بهذا الحلف فإنه يردها ويرد معها طعم التمر، وإن ردها دون أن يحلبها فإنه لا يرد معها شيء.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرف، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرف، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
هذا الترجمة يقول البخاري باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا. هذا الترجمة يقوله باب بيع العبد الزاني المقصود من ذلك أن الزنا عيب في العبد، ففيه بيع المعيب ولكنه يبين العيب عندما يباع، يبين العيب. وإن اشترى ولم يبين العيب فله أن يرد من بسبب يعني من هذا العيب، له أن يرد من هذا العيب. ولهذا ذكر أثر شريح بعد ذلك على شريح إن شاء رد من الزنا، يعني إذا اشترى عبدا وتبين أنه زاني فله أن يرده، وإن ألقاه أو أراد إبقاءه فله أن يبقيه. والأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله هي تتعلق بالأمن، فترجم للعبد يبين رحمه الله أنه لا فرق بين العبد والأمة، وأن الأحاديث وإن كان ثبتت في الأمة وجاءت في الأمة فإن العبد مثلها، وما ترجم عن الأمة وإنما ترجم للعبد، لأن الأحاديث التي جاءت في الأمة هي أيضا العبد حكم حكم الأمة.
الرجال يبيعون على النساء وأنه يحصل بيع وشراء من الرجال مع النساء وأنه سائغ ولا بأس به، ونقف يجيب على ملك الإجابة هذه هو الجلد يكون في حدود ما جاء من النص، يعني يكون 50 جلدة، لأن النص مع الأحرار لأن الحد بالنسبة للبكر 100 جلدة، فيجلد العبد سواء كان أو الأمة سواء كانوا أبكارا أو جيبين 50، لأن هو الذي ينصف الجلد والرجم لا ينصف، فليس حكم الرجم من أحكام العبيد.
يعني
لا لا يدفع ما جاء الحديث. لكن إذا عزم التمر وما كان موجودا في البلد يمكن أن يعني ينتقل إلى آخر، أما إلى الطعام الذي هو خود البلد أو إلى يعني القيمة، أما ما دام التمر موجود فيعني يؤخذ من مكانه.
لا طبعا ما هو ثلاث أيام دون أن يعني صار بس يعني هو قبل يدل على قبل
العلم
ومن يحمل ثلاث أيام ويحمل ثلاث أيام ويرفع نعم صحيح
كل شروط الخالق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم هي باطلة.
نعم معناه يعني يكون يعني واحد اشترى من بائع سلعة ثم بينهم خيار مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أقل يعني معناه كل واحد منهم له خيار أنه يصلح ذلك فيأتي يأتي واحد من الناس إلى البائع فيقول له رد يعني رد السلعة من الذي اشتراها منه وأنا أشتريها منه بأغلى مما اشتراها لي هذا يجلى بيع على بيع ثم على ثم إنسان يعني إنسان سلعة وحصل توافق واتفاق ولكن ما أبرم البيع بينهما فيأتي ويثم على ثم
إذا كان من هذا يعرف الشخص يعني اللي هو جاهز
وأنا يعرف أنه مو مرغوب، وكذلك لو وصل البلد ما راح يبيعها إلا بهذا السعر لأنه محلول كثير مضرة على الناس وعليه. أما إذا كان هذا هو السعر الموجود في البلد والجانب يعرف والناس يعرفون والذي لاقاه يعرفه هذا مثل لا لا. نعم وإذا كان فيه استئثار به يعني يمكن أن يكون كون يستأثر به وكون يقتص له ولو كان يستأثر معلوم يعني هذا يراه الكريه من خلفه فيؤثر على الناس المقتصر يعني يكون التأثير على الناس من أجل حيلولة بينهم وبين الطعام ولو كان معروفا سعره يعني معناه بحجم معناه ما سيئل في البيع إلى الرجل قبل أبدا أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللما سوى النبات.
هذه الترجمة هي قول البخاري باب بيع الملامسة. أورد تحتها حديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة لأنه حديث مشتمل على الاثنين، مشتمل على المنابذة ومشتمل على الملامسة. الملامسة فأورده من أجل الملامسة وسيورده أيضا في باب المنابذة من أجل المنابذة. وفسرت المنابذة بأن ينبذ أو يطرح عليه الثوب ويصير بيعه بذلك دون أن يقلبه، والملامسة أن يضع يده على الثوب ويلمسه دون أن يقلبه ودون أن ينظر إليه. وفسرت بأنها من الجانبين، يعني كون هذا يطرح إليه ثوبه وهذا يطرح إليه ثوبه ويكون البيع بهذا، المنابذة من الجانبين والملامسة من الجانبين. الملامسة هذا يلمس ثوب هذا دون أن يقلبه وهذا يلمس ثوب دون هذا دون أن يقلبه، والبيع يتم بهذا دون أن يكون هناك نظر في المبيع. ففيه جهالة وفيه غرر فنهي عنها. يعني هذا البيع الذي هو كون الإنسان يضع يده على الثوب وبمجرد وضع يده دون أن يقلبه ودون هذا يضع ثوب على يده هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا ثم يكون البيع بهذه الطريقة، هذا لا يجوز ولا يجوز. بل الإنسان ينظر في السلعة التي يريدها ويقلبها وإذا أعجبته اشتراها دون أن يكون منوطا بهذه هذا العمل من الجانبين، كون هذا يضع يده على ثوب هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا ثم يلزم البيع ويستقر في هذا العمل. وكذلك المنابذة أيضا هي من الجانبين، لأنها هذا ينبض إليه ثوبه وهذا ينبض إليه ثوبه ويتم البيع بهذا، يعني أيضا هذا فيه جهالة وغرض.
أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
هذا هو محل الشاهد، والملامسة لا ونهى عن الملامسة وهي لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني لو مجرد وضع يده عليه يعني يكون تم البيع بينهما بهذا. والأصل أن الإنسان ينظر إلى السلعة التي يريد فيكون على بينة منها، لا أن يكون بهذه الطريقة التي تشبه الخداع والقمار، وإنما يكون على وضوح وعلى بينة.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنبات.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ما ترجم له البخاري وهو الملامسة، لأنه مشتمل على النهي عن لبستين وعن بيعتين، قد أورده البخاري هنا من أجل البيعتين، وبيع اللماس والنبال يعني الملامسة والمنابلة، الملامسة والمنابلة محل الشاهد من قوله اللماس، اللماس يعني الملامسة، يكون يلمس هذا ثوب هذا وهذا يلمس هذا ثم يتم البيع بينهما بهذه الطريقة. وهو أيضا مشتمل على لبستين، وسيذكره المصنف رحمه الله في موضع آخر، وأورد لبسة واحدة من هنا، ذكر لبسة واحدة وهي الاحتباء، يحتبي الرجل في الثوب الواحد ويجعل طرفه على عاتقه. قد سبق المرة ذكر الاحتباء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأن يحتبي الإنسان في ثوب يعني يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم يلف عليهما ثوبا على مؤخره ومقدمه فيكون أعلاه مفتوح، يمكن أن ترى عورته من فوق. فهذه الهيئة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما فيها من انكشاف العورة أو التعرض لانكشاف العورة وظهور العورة. ولكن المصنف رحمه الله أورد الحديث كما عرفنا من أجل الجملة الأخيرة وهي البيعتين اللماس والنبال، ونقصد منه اللماس الذي هو الملامسة.
باب بيع المنابلة. وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. فقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
وهذه الترجمة وهي المنابذة هي مثل الترجمة السابقة، أورد البخاري رحمه الله تحتها هذين الحديثين الذين سبق أن مر في الترجمة السابقة، هما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، إلا أنه أوردهما من طريقة أخرى بإسناد آخر بإسنادين آخرين وبلفظين مختلفين، لأنه هناك يعني ذكر حديث أبي هريرة في لفظ وذكر هنا بلفظ آخر، وكذلك حديث أبي سعيد، وكل من الحديثين دال على الملامسة والمنابذة، فأوردهما في باب الملامسة ثم أوردهما في باب المنابذة، ولكن بألفاظ مختلفة وبأسانيد غير الأسانيد المتقدمة. كما عرفنا أن هذه طريقة البخاري كثيرا أنه يأتي بالحديث مكررا، ولكنه إذا كرر لا يفلي المقام من فائدة جديدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، إما في الإسناد والمتن جميعا كما هنا، فإن الإسناد يختلف عن ما تقدم وكذلك المتن يختلف عن ما تقدم، ففي اختلاف في الإسناد واختلاف في المتن، وقد يكون الاختلاف في الإسناد وقد يكون الاختلاف في المتن. والإمام البخاري رحمه الله عندما يكرر كما عرفنا هذا مرارا وتكرارا، عندما يكرر لا يفلي المقام عند التكرار من فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إسنادية أو متنية. أما كون الإسناد والمتن يأتي بصيغة واحدة وعلى نسق واحد فهذا نادر في صحيح البخاري، قد أحصاه العلماء وقالوا إنه في حدود 20 حديثا الذي حصل التكرار فيه إسنادا ومتنا، في الصحيح كله في حدود 20 حديثا. وهذا إنما يحصل للبخاري عندما يضيق عليه المخرج، كون الحديث ما جاء من طرق متعددة أو ما وصل إليه من طرق متعددة واضطر إلى أن يورده في مكان آخر ليستدل به على شيء، فإنه لضيق المخرج يضطر إلى أن يأتي به بإسناده ومتنه، ولكن هذا في غاية الندرة، وهو في الصحيح في حدود 20 حديثا مع كثرة الصحيح كثرة ما فيه من التكرار لا يعني ما وقع مكررا بإسناده ومتنه في حدود 20 موضعا فقط كما ذكر ذلك بعض العلماء.
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمفرات التي خري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترق البيوع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
باب نهي البائع أن يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة، ثم قال والمقرات التي صري لبنها وحبس في الضرع أياما. وساق تحت هذا الحديث المقصود بالتحفيل هو جمع اللبن في الضرع، تجميع في الضرع بحيث يعني لا تحلب لمدة حتى يكون يجتمع اللبن، فيظن من يراها بأنها ذات لبن كثير وأن هذه عادتها، ولا يدري هل معرفة له بها أن هذه الكثرة إنما جاءت عن طريق التحديد وعن طريق الحبس، كونها لا تحلب مدة فكثر اللبن وضاق وامتلأ الضرع نتيجة لعدم حلبها، فيقال له تحفيل ويقال له تصرية لا تحفل. الإبل المحفلة هي التي تترك حتى يجتمع اللبن في ضرعها، وهو من الجمع ومن التجميع، لأن الحفل هو الجمع والتحفيل هو التجميع، الاحتفال هو الاجتماع، والمحفل هو مكان الاجتماع الذي يكثر فيه الاجتماع. فقيل للإبل والبقر والغنم المحفلة، وقيل تحفيلها أي تجميع اللبن في ورعها عن طريق عدم حلبها وبقائها دون حلب حتى يكثر اللبن عن طريق عدم الحلب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من التدليس ولما فيه من الغرر، لأن الإنسان إذا جلب ناقة أو بقرة أو شاة وضرعها مليء محتبس اللبن فيه يظن أن هذه شأنها أن هذا شأنها فيشتريها ظنا منه أنها ذات لبن، وما درى أن هذا جاء عن طريق التدليس. فجاءت الأحاديث المنع من ذلك، وأن من اشترى فهو بخير النظرين، يعني إذا حلبها ورأى أن هذا اللبن الذي في الضرع إنما هو نتيجة الحدث والتصرية والتحليل فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلب منها في هذه الفترة التي هي عنده. والرسول والبخاري رحمه الله ذكر الإبل والبقر والغنم، وليس في الحديث إلا ذكر الإبل والغنم، وإنما ذكر الجميع لأن النتيجة واحدة والمؤدى واحد، وأنه لا فرق بين بهيمة الأنعام في ذلك. فالنصوص التي جاءت في الإبل وجاءت في الغنم أيضا الحكم في البقر كذلك، لأنه لا فرق بين محفلة ومحفلة سواء كانت من هذا النوع أو من نوع آخر. فمجيء النصوص في الإبل والغنم يدل على أن غيرها مثلها في ذلك. فالبقر التي لم يأتي لها ذكر في الحديث الحكم فيها واحد كالحكم في الإبل والغنم. فترجمة البخاري رحمه الله لذكر البقر مع أنه لا ذكر لها في الأحاديث لبيان أن الحكم في ذلك واحد، وأن الحكم الذي ثبت للإبل والغنم أيضا هو ثابت للبقر عن طريق القياس عن طريق المماثلة، إلا فرق بين هذه وتلك. وذكر البخاري رحمه الله في الحديث نص على البائع لأنه هو الذي يحصل منه التدليس، عندما يريد أن يبيع يصريها فيجعل لمن يحتبس فنهي البائع. وذكر البخاري رحمه الله لنص على البائع إشارة إلى أن غير البائع إذا أراد أن يعني يجمع اللبن فيها إما لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض أنه لا بأس به، لا بأس بذلك، يكون بدلا من كونه يعني يحلبها كل وقت يعني يتركها مدة لوقت معين، يعني وقت يأتي عنده ضيوف أو عنده ولد يسقيه منها ربيع يسقيه منها وأراد أنها يعني اللبن يجتمع لهذا الغرض لا بأس. وهذا هو مراد البخاري من تقييده بذكر البائع، لأنه ما ذكر باب النهي عن تحليل وإنما قال نهي البائع، لأن البائع هو الذي إذا حفل دلل ولبس على الناس. وأما من يريد أن يحفل لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض فهذا لا يدخل تحت المنع. نعم، لأنه ذكر التحليل ثم ذكر المصرات والذي جاء ذكرها في الأحاديث، وأن التصرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يظن أنه يعني كثير مع أنه ليس بكثير، ولهذا يقال الماء الذي حبس يقال أنه صري، وتصرية الماء حبسه لمكان، وتصرية الإبل حبس لبنها في ضروعها دون أن يحلبها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر في الضرع فيصير محبوسا مكتمدا اللبن في الضرع.
وقت المتغادر
يحصل. المحرمات هي التي حري لبنها وحبس حقن يعني في ضرعها ولم تحلب اياما حتى تجمع وكفر.
فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتربها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.
لا تصروا الإبل لا تصروا الإبل فمن ابتاعها ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. يعني أولا الرسول نهى عن التفريع يعني هذا نهي للبائعين أن يصروا الإبل من أجل البيع من أجل أن يظن أنها ذات لبن نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه بيّن الحكم فيما إذا حصل شراء هذه المصرات إذا وقعت المخالفة ولم يحصل امتثال أمر الشارع في النهي عن التصريح ثم حصلت التصريح وشريت المصرات من ابتاعها اشتراها وهو بخير النظرين بعد يعني إذا حلبها هو بالخيار إن شاء يمسكها يمسكها والبيع نفذ ولزم وإن شاء يردها وأن يتخلص منها لأنه تبين له أن ذلك اللبن الذي في بطن في فرعها ليس لأنها ذات لبن ولكن لأن اللبن حبس في فرعها أيام وهو نتيجة الحبس وليس نتيجة كثرة اللبن. إن شاء أن يبقيها بعد أن تبين له أنها مصرات يبقيها والبيع لزم ونفذ لأنه روي بالعيب وأقر البيع برضاه به بعد اطلاعه على العيب. والإنسان إذا بيع شيئا معيبا ثم روي بالعيب لزم واستقر البيع لكن إذا أراد أن يرد بسبب العيب و فيرد المفرات ولكن يرد معها صاع من تمر يرد معها صاع من تمر يعني مقابل اللبن الذي حلبه مقابل اللبن الذي حلبه منها يرد معها صاع من تمر مقابل اللبن. والعين المعيبة وهي الأشياب أو الناقة والبقرة ترد ويرد معها صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذ من تلك المقرات. وإن شاء ردها وقع من تمر. وجاء عن جماعة من الرواة عن أبي هريرة أنهم قالوا صاع تمر وسكتوا ولم يذكروا شيئا آخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه أنه قال يردها وصاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة أيام يعني ففيه التنصيص على أن مدة الخيار ثلاثة أيام وفيه أيضا ذكر الطعام بدل التمر. وجاء في بعض الروايات عن ابن سيرين من تمر ولم يذكر لا طعام قال صاع من تمر ولم يذكر ثلاثة ما قال كما جاء في الرواية السابقة عنه أنه له خيار ثلاثة أيام وإنما روى غيره أنه صاع من تمر جاء عنه كما جاء عن غيره أنه صاع من تمر. فجاء عنه ذكر التمر وجاء عنه ذكر الطعام وجاء عنه ذكر الخيار ثلاثة أيام أنه قال صاع من تمر ولم يقل ثلاثة والتمر أكثر
يعني هذا كلام البخاري، كلمة واتقوا أكثر يعني الذين رووا ذكر التمر أكثر من الذين رووا غيره، والذين ذكروا الطعام هم ليسوا بشيء أمام الذين ذكروا التمر. ثم أيضا يمكن أن يجمع بين من روى الطعام بأنه يفسر بالتمر، لأن الطعام لفظ عام يشمل التمر ويشمل غيره، فيكون ذكر الطعام مطلقا والروايات الأخرى التمر مقيدة، فيحمل مطلق على المقيد. وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين رواية ابن سيرين، كون مرة ذكر الطعام ومرة ذكر التمر، فإن الطعام يدخل تحته التمر وهو لفظ مطلق ويفسر به، فتفسر الرواية الأخرى التي جاءت عنه وجاءت عن غيره وهي التمر. ولهذا قال البخاري والتمر أكثر، يعني الروايات عن أبي هريرة التي فيها ذكر التمر أكثر من غيرها. فإذا ما جاء من ذكر الطعام يحمل عليها ويكون من حمل المطلق على المقيد، ولا يكون اضطرابا في الحديث، لأن الاضطراب يعني لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن رد النصوص بعضها إلى بعض وترجيح بعضها على بعض. وهنا رواية التمر يعني راجحة من جهة كثرة رواتها، ثم أيضا مجيء الطعام يمكن أن يفسر بالتمر وأن يحمل على التمر، وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين الروايات، وأنه يمكن الجمع بينها بهذه الطريقة.
قال حدثنا مسدس قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ومطابق لما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أن من اشترى شاة محفلة فإنه يردها ويرد معها صاعا. فما جاء عن أبي هريرة من الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأتى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في المفرات، فمنهم من رأى أن ترد المفرات ولا يرد معها صاع من تمر، و اعترضوا او اجابوا عن الحديث في اجوبة، منهم من قال ان فيه هذا الاختلاف الذي فيه على ابي هريرة، ومنهم من قال ان ابن مسعود ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس مثل ابن مسعود في فقهاء الصحابة. والامام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما اورد هذا الايراد من بعض الفقهاء على هذا الحديث قال إن من فعل هذا أو من قال هذا آذى نفسه وضر نفسه بذلك، لأن هذا كلام في أبي هريرة وقدح في أبي هريرة لا يجوز مثله، والذي يفعله إنما يكون بذلك آذى نفسه. وقال لعل البخاري رحمه الله من أجل هذا أورد أثر ابن مسعود ليبين أن ابن مسعود نفسه الذي هو من فقهاء الصحابة أفتى بطبق ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء عن ابن مسعود الفتوى بما يطابقه. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصاع وأنه رد معها صاع ورد معها صاع إنما هو مستند في ذلك إلى النص، وأنه يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا كونه يضمن شيء من غير جنسه وكونه ينص عليه بنوع آخر يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه إنما بناه على شيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون له حكم الرفع، وإن لم يكن له حكم الرفع فهي فتوى من ابن مسعود، وقد أفتى بطبق ما جاء عن أبي هريرة. فالقبح في رواية أبي هريرة وكون ابن مسعود من فقهاء الصحابة ولم تأتي عنه رواية في ذلك يعني مسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقدح فيما جاء عن أبي هريرة. ثم إن فتوى ابن مسعود بطبق ما جاء عن أبي هريرة يدل على الثقة وعلى أن ما جاء عن أبي هريرة أنه كاذب وأنه لا غبار عليه ولا نقص فيه ولا يطعن فيه. وكل ما ثبت عن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة فإنه حجة معتبرة عند العلماء. ومن قدح برواية أبي هريرة من أجل أبي هريرة فإنه إنما ضر بذلك نفسه وآذى نفسه بذلك كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم إنه نقل عن أبي المظفر بن السمعاني في كتابه للسلام أنه قال التعرض للصحابة دليل على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة. يعني من يتعرض للصحابة ويقدح فيهم فإن هذه علامة على خذلان من فعل ذلك. لأن القدح في الصحابة والنيل منهم علامة على خذلان من قدح هي دليل وعمارة على أن من يتولى هذا أنه نادي على نفسه بالخذلان والعياذ بالله. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول بتعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلا يقدح فيهم ويطعن في رواياتهم من أجلهم. فإن هذه والعياذ بالله من أخطر الأمور. القدح في الناقل قدح في المنقول ولا يجوز أن يقدح في أحد من الصحابة بروايته لأنهم كلهم عدول. الواجب الثناء عليهم وقبول ما يأتي عن طريقهم وعدم التعرض بالحق بشيء من ذلك. بل الواجب هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقهم لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كلمة أبي المظفر السمعاني كلمة جيدة كلمة عظيمة وهي أن التعرض للنيل من الصحابة علامة على خذلان من فعل ذلك وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرض لجنابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال في آخره وهذا شيء خارج عن موضوع الترجمة وتلقي الركبان تلقي الركبان وأن تلقى الجلد هذا جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تلقي الركبان لأن الناس الذين هم في البلد ويعرفون الأسعار يظهرون ويستقبلون أصحاب الجلد فيشترون منهم. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه ضرر على الناس المجلوب عليهم وضرر على الجالبين وضرر على المجلوب عليهم.
فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباس ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وهذه طريقة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في الموضوع وفيها عدة أمور غير السطرية فيها النهي عن تلقي الركبان وهو الذي جاء في آخر حديث أثر بن مسعود الذي قبل هذا ولا تلقى البيوع ومقصود تلقي الركبان لا تلقوا الركبان. مقصود من هذا كما أشرت كون أهل البلد أو بعض أهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالدين ثم يشترون منهم، فإن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر على أهل البلد ولما فيه من الضرر على الركبان الذين جلبوا، لأن الذين جلبوا يشرى منهم برخص، والذين جلب عليهم حيل بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها أناس يحبسونها عندهم ويبيعونها في أوقات مختلفة، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر للجالبين والمجلوب عليهم. ولا يبع حاضر اللباس. مقصود من هذا أنه إذا جاء أحد من البادية ومعه شيء مجلوب غنم أو ثمن أو غير ذلك، لا يأتي واحد من أهل الدكاكين ويقول لا تبيعه على الناس، ضعه عندي في الدكان وأنا أبيع لك على الشعر، ويكون أحسن لك من كونك تبيعه. نهى عن ذلك رسول الله
على سبيل البنات،
لأن هذا فيه منع استفادة الناس بعضهم من بعض واحتكار الفائدة والاختصاص بالفائدة في هذا الذي الحاضر الذي أراد أن يبيع لهذا الباب. لا يبع حاضر لباب. ولا يبع بعضهم على بيع. في هذا أيضا عرفناه بالأمس وترجمه في البخاري بأنه على بيع أن يبيع على بيع أخيه. قد عرفنا أنه يكون هناك سلعة بيعت والمشتري له الخيار، فيأتي إنسان إلى البائع ويقول رد، يعني بينهم إذا الخيار فيأتي البائع ويقول ردها من الذي اشتراها وأنا أشتريها منك بأكثر مما اشترى هذا، لأن هذا بيع على بيع، بيع على بيع، والبيع على البيع لا يجوز والشراء على الشراء لا يجوز. ولا تناجشوا أيضا كذلك مرة، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، أو أن البائع نفسه يأتي لأمور تراكب وتجعل المشتري يتعلق بالسلعة ويزيد في ثمنها، هذا يسمى النجش وهو لا يسوغ ولا يجوز. فلا تصروا على الغنم، وهذا هو محل الشاهد للترجع، ولا تصروا على الغنم، من ابتاعها فهو بخير النظرين، وإن شاء أمسكها أي بعد أن يحلبها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر.
باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاعا من تمر.
وذكر التمر أو التنصيص على التمر لأنه غالب التمر غالب القوت، لأن التمر هو غالب هو القوت الغالب في المدينة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر التمر لأنه طعام، وجاء بعد بدل اللبن لأن اللبن طعام والتمر طعام، وكل منهما من أجود الأطعمة، فاللبن من أجود الأطعمة والتمر من أجود الأطعمة، وإنما لم يرد اللبن لأنه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن المشتري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد، ليس هذا الشيء الذي حصل فيه الاختراق، وإنما جعل الذي يرد هو تمر يدفعه المشتري مع الشاة أو مع الناقة أو البقرة المصرات إذا أراد التخلص منها، وأما إن أراد إمساكها ورضي بعيبها فإنها تبقى وينفذ البيع ويبقى الأمر على ما كان.
باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. وقال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
وهذه ترجمة يا باب إن شاء رد باب إن شاء رد مصرات وفي حلبتها صاع من تمر. أورد فيه حديث أبي هريرة من طريق أخرى وبين فيه بأن هذا الصاع من التمر أنه مقابل هذه الحلبة التي حلبها هذا اللبن الذي حلبه من الشاة وأن هذا عوض عن هذا الذي استفاده المشتري من تلك الشاة المفرات. معناه أنه إذا كان حلبها يرد معها طعم من تمر لكن إذا لم يحلبها فإنها ترجع لكن لا يعلم أنها مصرات إلا إذا حلبها لا يتحقق معرفة أنها مصرات إلا بالحلف وأن بدون حلف لا يعرف إلا بالبينة يكون أناس يعرفون أن صاحبها صراها فهذه إذا ردها فإنه يردها بدون شيء وإنما الرد في مقابل الحلف فإذا لم يوجد الحلف فإنه لا تمر يرد معها لأن التمر إنما هو في مقابل الحلف فإذا ردت المصرات قبل أن تحلب فإنه لا يرد معها شيء لأن المشتري ما استفاد منها شيئا وما حصل له منها فائدة فإذا حلبها ورأى أنها مصرات بهذا الحلب فإنه يردها ويرد معها طعم الخمر وإن ردها دون أن يحلبها فإنه لا يرد معها شيء.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرف ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرف ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
هذا الترجمة يقول البخاري باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا. هذا الترجمة يقوله باب بيع العبد الزاني المقصود من ذلك أن الزنا عيب في العبد ففيه بيع المعيب ولكنه يبين العيب عندما يباع يبين العيب وإن اشترى ولم يبين العيب فله أن يرد من بسبب يعني من هذا العيب له أن يرد من هذا العيب ولهذا ذكر أثر شريح بعد ذلك على شريح إن شاء رد من الزنا يعني إذا اشترى عبدا وتبين أنه زاني فله أن يرده وإن أبقاه أو أراد إبقاءه فله أن يبقيه. والأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله هي تتعلق بالأمة فترجم للعبد يبين رحمه الله أنه لا فرق بين العبد والأمة وأن الأحاديث وإن كان ثبتت في الأمة وجاءت في الأمة فإن العبد مثلها وما ترجم عن الأمة وإنما ترجم للعبد لأن الأحاديث التي جاءت في الأمة هي أيضا العبد يسمى حكم الأمة.
الرجال يبيعون على النساء وأنه يحصل بيع وشراء من الرجال مع النساء وأنه سائغ ولا بأس به ونقف يجيب على ملك الإجابة حديثة Thank you.
التحذير
لا هو الجلد يكون في حدود حدود ما جاء من النص يعني يكون 50 جلدة لأن النص في مع الأحرار لأن الحد بالنسبة للبكر 100 جلدة فيجلد العبد سواء كان أو الأمة سواء كانوا أبكارا أو جيبين 50 لأن هو الذي ينصف الجلد والرجم لا ينصف فليس حكم الرجم من أحكام العبيد لا لا يدفع ما جاء الحديث لكن إذا عزم التمر وما كان موجودا في البلد ممكن أن يعني ينتقل إلى أما إلى الطعام الذي هو حوض البلد أو إلى يعني قيمة أما ما دام التمر موجود فيعني يؤخذ من مجاله
لا لا ما هو ثلاث أيام دون أن يعني
بس
يعني هو ربع يدل على ربع يعني
مش خاطر حلقها أكثر من مرة ومن يحمل أيام ويحمل أيام ويرفع نعم سلطان كل شروط خالقة ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم هي باطلة نعم يعني يكون يعني واحد اشترى من بائع سلعة ثم بينهم خيار مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أقل يعني معناه كل واحد منهم له خيار أنه يصلح البيع فيأتي يأتي واحد من الناس إلى البائع فيقول له رد يعني رد السلعة من الذي اشتراها منه وأنا أشتريها منه بأغلى مما اشتراها لي هذا يقول له بيع على البيع شوم على شوم إنسان يعني كان سلعة وحصل تواطؤ واتفاق ولكن ما أبرم البيع بينهما فيأتي ويشوم على شوم
يعني الأصل فيه يعني حيث لا يعني شيء يقضي يعني في التنزيل وأنه للتحريم ويقضي
لا يرجو العبد المحسن لا يرجو العبد المحسن
العبيد لا يرجو
يحذره
بس يجلبه جلس طيب ورشي
إذا وجد الطعام ما يدش إذا وجد التمر لا يتعدى لأن النص حديث وإنه وجد في أمر في ذلك واجب أمر
تمر لا أظن يروح للبر تشتري من الناس واللي ما هم جالبين ما جلبوا ليسوا جالبين ولا بس لكن الكلام على الجالبين اللي هم عن الجالبين اللي يجلبون ثم يحلقين في الطريق يشتري منه أنا وكنا فرصوه وأما كل حدث للبحث ويأتي للناس وهم على يعني في منازله وفي مشاربهم وما جلبوا يشتري منه لا
بس أنا أعطي الشعر أنا أعطي الشعر
أنا أعطي الشعر أنا أعطي الشعر أنا أعطي الشعر أنا أعطي الشعر أنا أعطي الشعر أنا أعطي الشعر
لا يجوز أن يكون رحلة من الناس وفي بلادهم وفي ضرب منهم شاكل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وإنما البلاد في ناس في طريقهم للبلاد جالبين، روح يجي واحد من البلد يلاقيه ويشتري ثم يأتي ويحدث هذا المشروع ويستأثر من هذا
وأنا يعرف أنه مو مرغوب، وكذلك لو وصل البلد ما راح يبيع على الذي هذا الشهر لأنه محلوق كثير مضرة على الناس وعليه. أما إذا كان هذا هو السعر الموجود في البلد والجانب يعرف والناس يعرفون والذي لاقاه يعرفه هذا مضرة. نعم إذا كان فيه استئثار به يعني يمكن أن يكون كون يستأثر به وكون يتصله ولو كان يستأثر معلوم يعني هذا يروح يشتريه من خلفه فيؤثر على الناس المتصل يعني يكون التأثير على الناس من أجل حيلولة بينهم وبين الطعام ولو كان معروف السعر يعني معناه بخلفه إذا كان بخلفه معناه ما يستأثر.